بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبغي لنا تنبيه على المسائل الثلاث والتمييز بينها. المسألة الأولى مسألة إجماع المنقول. المسألة الثانية مسألة التواتر. المسألة الثالثة مسألة الاستقراء الذي يعبر عنه بالعلوم التجريبية في المكاتب الجديدة. أما المسألة الأولى وهي إجماع المنقول، إذا كان الناقل ثقة فالإجماع ثابت، لأن الناقل يرى الإجماع أو سمع الإجماع فيكون نقله عن حس، وإذا كان ثقة فهو مشمول لدليل حجية أخبار الثقة، فإذن الإجماع ثابت. أما الإجماع عبارة عن فتاوى الفقهاء عن حدس واجتهاد. عن حدس واجتهاد عبارة عن ذلك. الإجماع المبحوث عن في المقام كأنه مطابق للواقع وكاشف عن واقع مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الإجماع بين القدماء بين الفقهاء المتقدمين الذين يكون عصرهم قريبا من عصر أصحاب الأئمة عليهم السلام. وأما الإجماع الفقهاء المتأخرين إذا لم يكن إجماع بين المتقدمين فلا أثر له ولا قيمة له. الشرط الثاني أن لا يكون له مدرك من الآيات عن الروايات. أما إذا كان للإجماع مدرك فالمرجع والمدرك دون الإجماع. فالإجماع المبحوث عن في المسألة هل هو كاشف عن الواقع أو ليس بكاشف هو الإجماع التعبدية الذي ليس له مدرك واضح من الآيات والروايات. فهذا الإجماع إذا تحقق بين الفقهاء المتقدمين لا يخلو أن يكون مدرك هذا الإجماع بعدما علمنا أن فتاويهم ليست جزافا وبلا مبرد، وهذا خلف فرض كونهم عدول وثقة، ولا يمكن أن يفتي جزافا وبلا مدرك. فإذا مدرك هذا الإجماع إما الظن إما أن الفقير حجية مطلق الظن، أو مدركه الرواية الزائفة ويرى أن الرواية حجة مطلقة سواء كان تامة سندا أم لم تكن تامة سندا. أو أن مدرك فتواه مناسبة الحكم والموضوع الذي يوجب حصول الوثوق بثبوت الواقع هذا منشأ فإذا منشأ إجماع إنما هو هذه الأمور المحصورة أمور المحصورة فإذا عرفت فقيه بوجوب السورة في الصلاة وإذا لم يكن لوجوب السورة مدرك ظاهر من الآيات والروايات فبطبيعة الحال يكون مدركه إما الظن أنه يرى حجية مطلق الظن أو مدركه الرواية الضعيفة أو مناسبة الحكم والموضوع ولو من جهة أن فاتحة لا تنفك عن السورة فإذا مدرك فتواه أحد هذه الأمور أو شيء آخر من الاستحسانات ومن الواضح أنه لا يحصل اليقين بالواقع من هذه الأمور فإن الفقيه الثاني إذا أفتى إما من جهة حسن ظنه بالفقيه الأول أو من جهة أنهم يرى حجية مطلق الظن أو يرى حجية الرواية الضعيفة أو مناسبة الحكم بالموضوع فإذا مدرك المجمعين لا يتجاوز عن هذه الأمور المحصورة ومن الواضح أن هذه الأمور لا تفيد العلم الوجداني بالواقع فإذا لا يمكن أن يكون الإجماع وإن كان بين فقهاء المتقدمين لا يمكن أن يكون طريقا إلى إثبات الواقع طريقا إلى اليقين بثبوت الواقع ومطابقته له لا يمكن ذلك هذا مضافا إلى أن إجماع القدماء لو كان حجة بحساب الاحتمالات فليس بإمكان المتأخرين مخالفتهم فإن إجماعهم كاشف عن ثبوت الواقع قطعا ويقينا فإذا كيف بإمكان المتأخر مخالفتهم مع أن مخالفة المتأخرين لإجماع الفقهاء المتقدمين كثير في الفقه كثير في الفقه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن حساب الاحتمالات إنما ينطبق فيما إذا كان الاحتمال يقينيا ثابتا بالعلم الوجداني وأما إذا كان ثابتا بالعلم التعبدي فلا ينطبق عليه حساب الاحتمالات والمفروض أن الإجماع قد ثبت بالتعبد فكل فتوى من فتاوى الفقيه ثابتة بالتعبد لا بالعلم الوجداني قيدا ليس موردا لحساب الاحتمالات هذا كله في الكبرى وأما الصغرى فهي غير ثابتة فليس بإمكاننا إحراز الإجماع بين الفقهاء المتقدمين فإن الفقهاء المتقدمين مختلفين في دعوى الإجماع بل من فرد واحد فإن الشيخ عليه الرحمة يدعي الإجماع في كتاب ويدعي خلافه في كتاب آخر هذا مضافا إلى أنه بنى حجية الإجماع على قاعدة اللطف وسوف يأتي أن هذه القاعدة غير تامة وبعضهم يدعي الإجماع في المسألة مع أنه لا قائل بها كالإجماع على جواز الوضوء بماء المضاف مع أنه لم يقل به أحد من الأصحاب وهذا ليس إلا من جهة تطبيق القاعدة فإن قاعدة البراءة وفرز أن الشك إنما هو في شرطية إطلاق الماية وإصالة البراءة تجري عن الشرطية فإذا يكون المقام موردا لقاعدة البراءة وقاعدة البراءة أمر مسلم عند الكل فمن هذه الجهة دعا الإجماع فكيف يمكن تحصيل الإجماع بين الفقهاء المتقدمين الصورة غير ثابتة إلى هنا قد تبين أن الإجماع لا يمكن أن يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام بالملازمة العقلية ولا بالملازمة العادية ولا بحساب الاحتمال فإن أمكننا إيصال الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا بطرق صحيح أو متواتر فهو وإلا فليس بإمكاننا إثبات حجية الإجماع ولكن لا طريق لنا إلى أن الإجماع قد وصل إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام وأما المسألة الثانية وهي مسألة التواتر فإن مسألة التواتر إذا وصل عدد الإخبار عن حس إلى حد التواتر كالإخبار عن موت زيد أو الإخبار عن مجيء بكر إذا وصل عدد الإخبار إلى حد التواتر يحصل اليقين بالقضية المتواترة فإن محور الأخبار واحد وكل مخبر يخبر عن حسه ولا يكون تابعا لمخبر آخر كل مخبر يخبر عن حسه ولا يكون تابعا لمخبر آخر ولهذا لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا يمكن تواطؤهم على الكذب اتفاقا وصدفة لأن الصدفة لا تدوم صدفة لا تدوم وإنما الكلام في أن حصول اليقين بالقضية المتواترة هل هو بحساب تراكم الأخبار هل هو من جهة تراكم الأخبار بحساب الاحتمالات أو من جهة حكم العقل في المرتبة السابقة حكم العقل في المرتبة السابقة وهو استحالة تواطؤهم على الكذب اتفاقا وصدفة إنما الكلام في ذلك المعروف والمشهور بين الفلاسفة أن حصول اليقين بصدق القضية المتواترة إنما هو بحكم العقل في المرتبة السابقة فإن العقل يحكم باستحالة تواطؤهم على الكذب اتفاقا وصدفة لأن الصدفة لا تدوم أبدا واستحالة دوام الصدفة هو مستند إلى الحكم العقلي في المرتبة السابقة وذهب جماعة إلى أنه مستند إلى نفس التواتر إلى نفس الأخبار المتراكمة بحساب الاحتمالات لا إلى حكم عقلي في المرتبة السابقة والظاهر بحسب الارتكاز هو القول الثاني فإن أخبار هؤلاء الجماعات البالغة حد التواتر لا تكشف عن جامع ذاتي بينها جامع ذاتي مشتركة بينها فإن كل خبر مربوط لغير مربوط بخبر آخر فإن كل مخبر أخبر عن حسه ولا يكون تابعا لمخبر آخر فلا اشتراك بين أخبار هؤلاء فلا اشتراك في جامع ذاتي بينها وسوف نشير إلى أكثر من ذلك المسألة الثالثة مسألة الاستقراء فإن كل إنسان يجوع فإن هذا الفرد يجوع الفرد الثاني يجوع الفرد الثالث إلى مئات الأفراد وآلاف الأفراد يجوع ولا شبهة في أن هذا يكشف عن خصوصية ذاتية في الإنسان وهذه الخصوصية مقومة لإنسانية الإنسان الإنسانية للإنسان حيا متقومة بها بتلك الخصوصية وهي تقتضي الجوع، ولهذا تكون النتيجة بعد الاستقراء الناقص تكون النتيجة كورا كلية، كل إنسان يجوع فإن النتيجة من الخاص إلى العامة، فإن الاستقراء في الأفراد المحدودة، وهذا الاستقراء يكشف عن وجود خصوصية ذاتية مشتركة بين أفراد الإنسان، وهذه الخصوصية هي التي تقتضي الجوع. فالنتيجة أن كل إنسان يجوع، أو إذا فرضنا أن كل قطع من الحديد يتمدد بالحرارة، هذه القطعة تتمدد بالحرارة، القطعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا إلى مئات القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة. من هذه التجارب وتراكم هذه التجارب يكشف عن خصوصية ذاتية في الحديد مشتركة بين أفراده، وهذه الخصوصية تقتضي تمدد عند الحرارة. عند الحرارة يقتضي التمدد، ولهذا فالنتيجة تصبح كبرا كلية، كل حديد يتمدد بالحرارة، فإن الاستقراء يكون ناقصا وبين أفراد خاصة، ولكن النتيجة هي كبرى الكلية، على خلاف النتيجة في المنطق، فإن النتيجة إنما حصلت من تطبيق الكبرى على الصغرى، من تطبيق العام على الخاص، أما في الاستقراء على العكس، على العكس. وفي الاستقراء محل كلام، هل هذا اليقين الحاصل بالكبرى، هل هذا اليقين نتيجة تراكم التجربة بحساب الاحتمالات، أو أنها نتيجة حكم العقل بوجود خصوصية ذاتية مشتركة بين الأفراد في المرتبة السابقة، ومحل خلاف بينهم، والظاهر هو الثاني، فإنه مطابق للارتكاز والبجدان. فإذا قام بالتجربة إلى مئة وأكثر يحصل له اليقين بأن في الحديد خصوصية ذاتية مشتركة بين أفراده، وتلك الخصوصية تقتضي التمدد عند الحرارة. هذا كله من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يمكن تصنيف اليقين بثلاثة أصناف أو أربعة أصناف. الأول اليقين الذاتي وهو الذي يحصل للإنسان من العوامل الذاتية من العوامل النفسية كما إذا كان كثير القطع أو كثير الشك فإنه يحصل له الشك من سبب لا ينبغي حصوله منه أو يحصل له اليقين من سبب لا ينبغي حصوله منه وهذا يقين ذاتي ولا يكون حجة لغيره ولا يجوز لغيره ترتيب آثار اليقين عليه. اليقين الموضوعي هو الذي حصل من سبب موضوعي من سبب اعتيادي موضوعي ولا يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف الزمان وباختلاف المكان فإنه يقين موضوعي لا يرتبط بخصوصية المكان ولا بخصوصية الزمان ولا بخصوصية الأفراد هو يقين موضوعي. الثالث اليقين الفلسفي فإن اليقين الفلسفي هو اليقين المنطقي هو الذي يتكفل استحالة خلافه كاليقين الحاصل من الشكل الأول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث فاليقين الحاصل بالنتيجة يقين فلسفي يقين منطقي وهو يتكفل استحالة خلافه وخلافه مستحيل. ومن هذا القبيل اليقين الرياضي فإن اليقين الرياضي أيضا من هذا القبيل اليقين الرياضي الحاصل من الجمع بين العددين أو من ضرب أحد العددين في العدد الآخر فإن اليقين الرياضي أيضا يتكفل استحالة خلافه وإنما الكلام في أن اليقين الحاصل من التواتر هل هو يقين موضوعي أو يقين فلسفي وكذلك اليقين الحاصل من الاستقراء هل هو يقين موضوعي أو يقين فلسفي نتكلم به.